أما بعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تلك هي حقيقة نبه إليها ربنا تبارك وتعالى. ولئن كنا تحدثنا فيما مضى عن طريق ارتقاء النفس، فإنه لا بد من خلال كتاب الله تبارك وتعالى أن نتعرف إلى طريق انحطاطها وانحدارها وهبوطها. لأننا أيها الإخوة الأحبة، إن كنا نزعم أننا حقيقة نريد التغيير دون أن نعرج على تغيير النفوس، ودون أن نعلم أن منطلق التغيير هو تغيير النفوس، فإننا نخادع أنفسنا في التغيير ونتوهم أننا نقدر على التغيير. إن النفس حينما تترك سائبة من غير رعاية ومن غير عناية، من غير منهج تهذيب وتزكية، فإنها ستكون مصدر فوضوية وستكون مصدر أمر بالسوء. قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ورحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، إن رحمت الله قريب من المحسنين. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما تعهدته الرحمة، وإلا من تعهدته الرحمة حينما اعتنى بنفسه فأحسن ولم يسئ. فإذا تركت النفس دون أن يوضع لها منهج تزكية ورعاية وتوجيه، فستأمر بالسوء، وسنرى على أرض الواقع منكرات كثيرة وفسادا كبيرا وتحللا في الأخلاق. لماذا يتجه الغرب اليوم إلى التحلل الأخلاقي؟ لأنه وجه نظره إلى تطوير المادة وحسب، وانعدمت أو كادت في البواطن فكرة توجه القلب إلى الله. ولقد أقسم الله سبحانه وتعالى 11 قسما، وما تجد في كتاب الله تبارك وتعالى كهذا التأكيد. أقسم 11 قسما قبل أن يقول: قد أفلح من زكاها. وقد للتحقيق وسبقت ب11 قسما يقسم الله سبحانه وتعالى بها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم أتى بعد كل هذا بقوله سبحانه: قد أفلح من زكاها. والأمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى التي تؤكد أيها الإخوة هذه الحقيقة، حقيقة أمر النفس بالسوء لمن لم يعتني بها تزكية وتهذيبا وتأديبا. اقرأوا في سورة المائدة قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ومعنى قوله تعالى: فطوعت له نفسه، أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته عليه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. سينتشر القتل في العالم، وسينتشر الدمار في العالم، وسينتشر التخريب في العالم، طالما أن الذين يريدون إصلاح المجتمعات لا يعتنون بمنهج تغيير النفوس ورعايتها وتأديبها وتهذيبها، حين يظنون أنها قضية فردية فتنظم للمجتمع طرقه المادية ولا تنظم له طرقه المعنوية، بل وتغذى النفوس بما يسمح لها بزيادة الفوضوية. اقرأوا قوله تعالى في سورة النساء: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. واقرأوا قوله تعالى في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبين بذلك أن النفس تأمر بالبخل والشح. أما الأمر الثاني الذي نستقرئه أيها الأحبة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن نبحث عما يزيد النفس انحطاطا وانحدارا لنجتنبه، فقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يسأل إلا عن الشر حتى يجتنبه. كان الناس يسألون عن الخير، وكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. فلا يكفي أن نتعرف إلى طريق ارتقاء النفس، لا بد من معرفة انحدارها وأسبابه وطرقه. الأمر الثاني هو أن فعل الإثم الذي معناه معصية الله سبحانه وتعالى، فالإثم ليس قضية لا ضابط لها. الإثم معصية الله سبحانه وتعالى المبينة التي أمر باجتنابها. فعل الإثم يزيد النفس ظلمانية فتنحدر أكثر وأكثر، وتزداد انحطاطا وانحدارا. نفهم ذلك من قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. فالنفس في أصلها تأمر بالسوء، النفس في توجهها أصلا تأمر بالسوء إن هي تركت من غير تزكية. فإذا زادها الإنسان بفعل الإثم فإنها تزداد انحدارا وانحطاطا. وقال سبحانه وتعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يعني ذكر الناس بالقرآن. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي أن تهلك نفس بما كسبت من الآثام. الله سبحانه وتعالى أمر حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر كل الدعاة من بعده أن يذكروا الناس بالقرآن وبمضمونات القرآن وبموعظة القرآن وبتخويف الله سبحانه وتعالى عباده في القرآن، وبترغيب الله سبحانه وتعالى لأحبابه في القرآن. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، لأن هذا التذكير حينما ينعدم ويفقد فستهلك النفوس. لا يكفي أن نجعل منهجنا نشر التلاوة، ولا يكفي أن نفتح فرصة لسماع التلاوة، لا. وذكر به معناه لا يقف عند التلاوة، إنما ينفذ إلى التدبر حتى يلامس معنى القرآن القلوب. وعندما يلامس معنى القرآن القلوب فإنها ستتعظ وستخشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا عرضنا قلوبنا للقرآن فإن سلطان القلب على النفس يمنعها من الهلاك. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. أما الأمر الثالث فهو أن الإنسان إذا وصل إلى حال لا يجد فيه ثقلا عند ارتكابه للإثم، فإن ذلك يعني أنه قد وصل إلى مرحلة سفه النفس، حينما تجده يتحرك بخفة إلى معصية الله سبحانه وتعالى دون أن يشعر بثقل الذنب، ودون أن يشعر بثقل ظلمانيته، ودون أن يشعر باللوم والتأنيب. لا تجده مترددا، تجده خفيف النفس إلى المعصية، يلتز بالمعصية، حينما يكون هذا الحال فإن هذا يعني أن النفس قد وصلت إلى السفه، والسفه معناه يا إخوتي في اللغة الخفة، وهذا السفه الذي هو خفة النفس إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى إنما هو طريق يخرجه بعد ذلك عن الدين خروجا تاما، وإذا خرج عن الدين لم تبقى له مساحة في ساحة الإيمان. واقرأوا هذا المعنى في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من الذي يرغب عن الدين؟ من الذي يزهد في دين الله؟ من الذي يزهد في توحيد الله؟ من الذي يزهد في معنى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما يتوجه بكليته إلى الله؟ من الذي يعرض عن هذا المعنى منشغلا بالأشياء؟ من الذي يعرض عن التوجه إلى الله تعالى منشغلا بالعلائق؟ الذي يقع في هذا إنما هو من سفه نفسه، أي من أصبحت نفسه في السفه، والسفه خفة تعني سرعة انتقال النفس وخفة انتقالها إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وما أسوأ ذلك، حينما يمهد الإنسان الطريق لتسير نفسه من خلال هذا الطريق لتخرج خارج مساحة الدين، لتخرج بعيدا عن مرضات الله سبحانه وتعالى وقبوله. أيها الإخوة الأحبة، المؤمن إذا أذنب الذنب يشعر كأن جبلا فوقه يريد أن يقع عليه. المؤمن إذا أذنب ذنبا، إذا خالف شريعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يشعر في باطنه أن جبلا سيقع عليه. أما المنافق الذي سفه نفسه، الذي وصلت نفسه في هذا الحال إلى خفة لا تشعر معها، لا تشعر مع هذا الحال بأي ثقل فوقها، فإنها تكون كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حال النفاق: كالذي وقفت ذبابة على أنفه فأطارها. إنه حال خطير أن تقع في مخالفة أمر الله ولا تشعر بثقله، أن تقع في ذنب ثم تجده كالذبابة التي تطيرها. إنها حالة سفه النفس. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لهذا نرى اليوم كثيرا ممن زهدوا في الدين، وإن حدثتهم عن الدين حدثوك عن المادة، لا يحبون حديث الدين، ولا يحبون طريق الدين، ولا يحبون مظهر الدين، مع أنه هو هدية الله سبحانه إلى الإنسان ليخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله. أما الأمر الرابع في طريق الانحدار والانحطاط، فهو أن تصل نفسه والعياذ بالله، أن تصل نفسه والعياذ بالله إلى الاستكبار والعتو. فإذا وصلت نفسه إلى العتو والاستكبار فإنها تنكر الغيب، ولا تتعلق إلا بالمحسوس، ولا تثق إلا بالمحسوس. واقرأوا ذلك في قوله سبحانه: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فما أنكروا الغيب وطلبوا أن يتحول الغيب إلى محسوس إلا حينما وقعوا في الاستكبار والعتو. وفي هذا في قوله لقد تحقيقان، لأن قد للتحقيق واللام للقسم. لقد استكبروا في أنفسهم، فيقسم الله سبحانه وتعالى، هذه لام القسم، ويأتي بعدها بقد للتحقيق وللتأكيد، ليبين لنا أن سبب إنكار الغيب وأن سبب البعد عن حقائق الغيب كان بسبب استكبار النفس وعتوه. متى نفهم يا إخوتي أن الذل طريق إلى الله، أن ذل النفس إلى الله طريق إليه؟ متى نحول مفهوم أذلة على المؤمنين إلى واقع؟ المسلم حين يلتقي بالمسلم، يلتقي بالاستكبار بالعتو، ينظر من علٍ إلى أخيه. ألم يقل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ أما حالنا اليوم فإنه أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. نختصم فيما بيننا، يتكبر بعضنا على بعض، وقعنا في العتو والاستكبار. كادت الرحمة من القلوب والذلة للمؤمنين في حال التواضع للمسلم أن يكون مفقودا. هذا منهج يخرجنا من الظلمات إلى النور، إن نحن تنبهنا إليه. أين الذي يبحث عن تحقيق الذل والانكسار لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه؟ حصل الاجتراء وكثر التكفير وامعنت الأيدي في القتل، واستبيح دم المسلم وغيره، وانعدمت الرحمة العالمية من القلوب، وكثر العتو. لا يا إخوتي، لقد قال واحد من أهل القبول: ذهبت إلى الأبواب، أبواب الطرق إلى الله، فوجدت الناس قد ازدحموا عليها إلا بابا واحدا، باب الذل والانكسار، فدخلت منه ووصلت والناس على الأبواب. ما أكثر من يقف على أبواب الصلاة، وما أكثر من يقف على أبواب الأذكار. أما الذي يتحقق بمعنى الذل والانكسار لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي من خلاله تثبت حقيقة الذل لله، يقول هو الذي بدأ. نقول له: لما لا تتواضع لأخيك؟ يقول: هو الذي ظلمني، هو الذي بدأ ظلمي، هو الذي شتمني. نقول: ويحك، لم تقرأ كتاب الله؟ أين قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ أظهر عزتك على أرض المعركة حين تكون أمام أعداء الله، أما أن تظهر الاستكبار مع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر قادة جيوشه: إنهم سمعوا الأذان في مدينة أو قرية ألا يدخلوها. فكان مجرد الأذان، مجرد سماع الأذان يمنع الجيش أن يدخل. فكيف نسينا ثوابتنا؟ كيف نسينا حرماتنا؟ أما الأمر الخامس والأخير الذي استقرأته من كتاب الله سبحانه، فهو أن النفس تصل إلى حال تخدع فيه نفسها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخدع نفسه وما يشعر أنه يخدع نفسه. لا يخرجنا عن هذا الخداع إلا العبودية الصادقة لله سبحانه. ينبغي على الإنسان ألا يتوهم له مزية، ينبغي على الإنسان ألا يتوهم أنه بفعل كذا أو كذا صار له شأن. لا، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فخداع النفس للنفس، خداع النفس لنفسها مع عدم الشعور بذلك مصيبة كبيرة. وانحدار وانحطاط، لابد يا إخوتي أن نتحول من أن نكون مملوكين لأنفسنا إلى أن نكون مالكين لها. هل تملك النفس؟ نعم، كما تحدثنا في مقدمة هذا الحديث، كما تحدثنا حينما تأمر النفس بالسوء فتملك صاحبها، يصل الإنسان حين يزكي نفسه إلى حال يملك فيها نفسه. والشاهد من كتاب الله على لسان موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فكان هذا يعني أن له سلطانا على نفسه وأن له سلطانا على أخيه، لأنه كان القائد الذي يأمر فيطاع. كان يأمر قومه فلم يكن في وقت من الأوقات يطيعوه إلا أخوه، فقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فكان مالكا لنفسه، ولن يستطيع أن يكون في السلطنة والقيادة والإمارة بحقيقتها إلا من كان مالكا لنفسه. لابد من منهج تزكية. ألم يقل ربنا سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنه الطريق إلى الجنة طريق محفوفة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يا شباب، الشهوات كثيرة في الممر، أما المقر فإنها جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا ترك الشهوة لله سبحانه، وإذا ملك نفسه ونهاها عن هواها من أجل الله سبحانه، فإنه يكون قد ضمن المقر. اقرأوا قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه. إنها عملية بيع وشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإما أن تهب كلك لله فالفتى من سلبته جملة للذي تسلبه شيئا فشيء، إما أن تهب نفسك بكليتها لله، وإما أن تبقى للأغيار، لأن الله تعالى لا يقبل في البيع الشركة، لا يقبل الله سبحانه في البيع شركة أبدا. إما أن يشتري نفسك وحده، وإما أن يترك نفسك للأغيار. لا يقبل الله سبحانه أن يشتري نفسا فيها العلائق أبدا. اللهم ردنا إليك واقبلنا عبادا لك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.